أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخز.
نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، ونسألك يا ربي أن تشفيه شفاء لا يغادر سقما برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وبإسنادكم حفظكم الله، نقرأ سنن الإمام الترمذي رحمه الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته، ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة قال أبو عيسى: حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث. باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد. حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقل عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد. باب ما جاء في إشعار البدن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بن الحليفة وأماط عنه الدم. وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: سمعت يوسف بن عيسى يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. قال: وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال الرجل عنده ممن ينظر في الرأي: نعم، أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو حنيفة: هو مثله مثلة. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. باب. حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشجع قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان. وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: وهذا أصح. باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم: إذا قلد الرجل هدي فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. باب ما جاء في تقليد الغنم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون تقليد الغنم. باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال: قلت يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي قال أبو عيسى: حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن. باب ما جاء في ركوب البدنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، قال له في الثالثة أو الرابعة اركبها ويحك أو ويلك. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر. قال أبو عيسى حديث أنس حديث صحيح حسن، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليه. باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. حدثنا أبو عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام نحوه هذا حديث حسن. باب ما جاء في الحلق والتقصير. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وفي الباب عن ابن عباس وأم الحصين ومارب وأبي سعيد وأبي مريم وحبشي بن جنادة وأبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون للرجل أن يحلق رأسه، وإن قصر يرون ذلك يجزئ عنه، وهو قول سفيان الثوري وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري قال حدثنا أبو داود الطيارسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه، ولم يذكر فيه عن علي. قال أبو عيسى حديث علي فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير. باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرميه. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس. قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. حدثنا هنال قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن عباس صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. باب ما جاء في نزول الأبطح. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر. وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. قال الشافعي: ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: التحصيب نزول الأبطح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب آخر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه. باب ما جاء في حج الصبي. حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وفي الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد البهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجل إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن إسماعيل الوسطي قال: سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير. قال: حجي عنه. وفي الباب عن علي وبريدة وحصين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح. وروي عن ابن عباس عن حصين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسألت محمدا عن هذه الروايات فقال: أصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه. قال أبو عيسى: وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: يرون أن يحج عن الميت. وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي. باب منه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره، وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. قال الشافعي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. باب منه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج. وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هكذا روي عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما ذكر في فضل العمرة. حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العمرة من التنعيم. قال حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سارفة حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سارفة، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. باب ما جاء في عمرة رجب. حدثنا أبو قريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في رجب. قال فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مع، تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس. باب ما جاء في عمرة رمضان. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش. قال أبو عيسى: ويقال هرم بن خنبش. قال بيان: وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش، وقال داود الأودي عن الشعبي عن هارم بن خنبش، ووهب أصح. وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حجاج بن الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثنا الحجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقال: يا صدق. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج مثله، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع، وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدا يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في الاشتراط في الحج. حدثنا زيار بن أيوب البغدادي قال حدثنا عبار بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج، ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرى بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. باب منه. حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى، فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا أبو عمار قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيها عن عائشة قالت حضت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت، وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن حجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فقال له عمر خرت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟ وفي الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب. وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد. باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة. حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سمع السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعة قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعة. باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي الباب عن البراء وأنس وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط عن بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم. باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمضها بالصبر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال اضمضهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمضهما بالصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتد
بالصبر.
نعم شيخ، نعم
في كل هذا الباء مكسورة الصبر.
نعم. يقول اضمدهما بالصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقن تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال: نعم. فقال: احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 آصع، أو صم 3 أيام، أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح: أو اذبح شاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة، بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن علي عن أبيه، ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن علي عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. وهذا حديث حسن صحيح، وأصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. باب: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ فقال: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي هديا لأحللت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر، ولم يرفعه. وهذا أصح من الحديث الأول، ورواية ابن عيينة موقوف أصح من رواية أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوع. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا. باب: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حتى الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة. قال أبو عيسى: وروى حمار بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر فيها عن أبيه، وهذا حديث حسن. باب: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون ألا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. باب: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حمار بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. قال أبو عيسى: مقتت مطيب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقل السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقل السبخي وروى عنه الناس. باب: حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلال بن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب: حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي، المعنى واحد. نعم نعم شيخنا،
تفضل تفضل.
نعم. باب حدثنا احمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى واحد، قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لانس حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اين صلى الظهر يوم الترويه؟ قال بمنى. قال قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح. ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث اسحاق الازرق عن الثوري اخر ابواب الحج.
حسبك شخص، جزاك الله
نعم
خيرا.
وجزاكم
أصحاب الرحمن،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. وبسندك متصل إلى سنن الترمذي قال رحمه الله أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ثواب المريض. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس بن عبد الله بن عمرو وأسد بن كرز وجابر بن عبد الرحمن بن أزهر وأبي موسى. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن في هذا الباب. قال وسمعت الجار ذا يقول سمعت وكيعا يقول إنه لم يسمع في اللم أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في عيادة المريض. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة. وفي الباب عن علي وأبي موسى والبراء وأبي هريرة وأنس وجابر قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن. وروى أبو غفار وعاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال وسمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو أصح. قال محمد وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث وهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي وقال حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه قيل ما خرفة الجنة قال جناها. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث. وروى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد ولم يرفع. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه قال أخذ علي بيدي قال انطلق بنا إلى الحسن نعوده فوجدنا عنده أبا موسى. فقال علي رضي الله عنه أعائدا جئت يا أبا موسى أو زائرا؟ فقال لا بل عائدا. فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه، ومنهم من وقفه ولم يرفع، واسم أبي فاختة سعيد بن علاقة. باب ما جاء في النهي عن التمني للموت. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطني فقال ما أعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت، لقد كنت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ناحية بيتي 40,000، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال نهاني تمنى الموت لتمنيت. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث خباب حديث حسن صحيح. وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وبه قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التعوذ للمريض. أبي قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري وقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة بسم الله أرقيك والله يشفيك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة أشتكيت؟ فقال أنس أفلا أرقيك برقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا شفاء لا يغادر سقما. وفي الباب عن أنس وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت له رواية عبد العزيز عن أبي نضرة عن أبي سعيد أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس؟ قال كلاهما صحيح. أبي قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال عن أبي عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. باب ما جاء في الحث على الوصية. وأبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصية مكتوبة عنده. وفي الباب عن ابن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قال هم أغنياء بخير. فقال أوصي بالعشر. قال فما زلت أناقص حتى قال أوصي بالثلث والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن فنحن نستحب أن ننقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كبير. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح. فقد روي من غير وجه وقد روي عنه كبير ويروى كثير. العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث. وقال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث. باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له. وبه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعد المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث غريب حسن صحيح. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت ولما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة مات قال فقولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنا. قالت فقلت فأعقبني الله خير منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جزاكم الله خيرا فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى شقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح. قد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرت الوفاة جعل رجل يلقن لا إله إلا الله واكثر عليه فقال لو عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام وإن معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. باب ما جاء في التشديد عند الميت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجيس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، قلت له من عبد الرحمن بن العلاء؟ قال هو ابن العلاء بن اللجلاج، وإنما أعرفه من هذا الوجه. باب. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفعا إلى الله تبارك وتعالى ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. باب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. وفي الباب عن ابن مسعود قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال بعض أهل الحديث لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. باب. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف الذنوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل. باب ما جاء في كراهية النعي. باب ما جاء في كراهية النعي. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال أخبرني حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا محمد بن وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله والنعي أذان بالميت. وفي الباب عن حذيفة. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فذكر نحوه ولم يطعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت. وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة. وأبو حمزة هو ميمون من الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث غريب. فقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس بأن فلانا مات ليشهد جنازته. وقال بعض أهل العلم لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. باب ما جاء أن الصبر عند في الصدمة الأولى. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت بن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تقبيل الميت. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في غسل الميت. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور وهشام. فأما خالد وهشام فقال عن محمد وحفصة وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال غسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا وغسلناها بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافرا أو قال شيئا من كافر فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى لنا حقوه فقال أشعرنها به. وبه قال هشيم في حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وظفرنا شعرها ثلاثة قرون. قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها. قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. وفي الباب عن أم سليم قال أبو عيسى: حديث أم عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يطهر. وقال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا، يغسل وينقى، وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله، ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا ولا ينقص عن ثلاث، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنا ثلاثا أو خمسا، وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ. أولا ترى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإلقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت؟ وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث، وقال أحمد وإسحاق: وتكون غسلات بماء وسدر، ويكون في الآخرة شيء من الكافور. باب ما جاء في المسك للميت. وبه قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال: هو أطيب طيبكم. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود وشبابة قال: حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت. وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: قال يحيى بن سعيد: المستمر بن الريان ثقة، وخليد بن جعفر ثقة. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت. وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. باب ما جاء ما يستحب من الأكفار. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هو الذي يستحب أهل العلم. وقال ابن المبارك: أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق: أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض، ويستحب حسن الكفن. باب. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفيه عن جابر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك: قال سلام بن أبي مطيع في قوله: وليحسن أحدكم كفن أخيه، قال: هو الصفاء وليس بالمرتفع. باب ما جاء في كم كفن النبي. باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبارات، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد. وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقال سفيان الثوري: كفان الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفاف، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد، وإن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزئان، والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: كفان المرأة في خمسة أثواب. باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبي عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. وجعفر بن خالد هو ابن سارة، وهو ثقة روى عنه ابن جريج. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية النوح. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال: مات رجل من الأنصار يقال له قرضة بن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب ما نيح عليه. وفي الباب عن عمر وعلي وابي موسى وقيس بن عاصم وابي هريرة وجنادة بن مالك وانس وام عطية وسمرة وابي مالك الاشعري. قال ابو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث غريب حسن صحيح. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا ابو داود قال: اخبرنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن ابي الربيع عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع في امتي من امر الجاهلية لن يدعهن الناس: في النياحة والطعن في الاحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مئة بعير من أجرب البعير الأول، والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. وبه قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء يهلي عليه. وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حسين قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت وقالوا: والميت يعذب ببكاء أهلي عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياتي إلا يكون عليه من ذلك شيء. وقال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا محمد بن عمان قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلا وسنداه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرة أنها أخبرت أنها سمعت عائشة وذكر لها أن ابن عمر يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عباد بن عبادين المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: فقالت عائشة: يرحمه الله، لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما مات يهوديا: إن الميت لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه. وفي الباب عن ابن عباس وقرضة بن كعب وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. فقد روي من غير وجه عن عائشة، وقد ذهب بعض أهل العلم مثل هذا وتأول هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو قول الشافعي. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن يا تبكي أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. وبقال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وبقال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج والزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه فذكر نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. قال أبو عيسى وسمعت يحيى بن موسى يقول سمعت عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. قال أبو عيسى وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام. واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمام أفضل، وهو قول الشافعي وأحمد. قال وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد وهذا صح. باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من تقدمها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا. وقال محمد قال الحميدي وقال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا؟ قال طائر طار فحدثنا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق. وأبو ماجد الرجل مجهول، ولو حديثان عن ابن مسعود ويحيى إمام بني تيم الله ثقة، يكنى أبا الحارث ويقال له يحيى الجابر ويقال يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي وروى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. باب ما جاء
في الركوب. حسبك الرحمن جزاك الله خيرا بارك الله لك. تفضل شيخ عمان.
جزاكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به. قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي قال حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سامرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن يكن خيرا تقدموها إليه وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم. وفي الباب عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه النمرة الكساء الخلق. وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وروى معمر عن زهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر رضي الله عنه ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ليس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. باب آخر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسلم عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ليف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف إلا من حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان الملائي. باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث بغير هذا الوجه. رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب آخر. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أبي عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال وسمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. وعمران بن أبي أنس المصري أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي. باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. باب في فضل المصيبة إذا احتسب. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان، عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابني سنان وأبو طلحة الخولاني جلس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت بلى. فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عمرو الزبن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في التكبير على الجنازة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعة. وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس ويزيد بن ثابت رضي الله عنه. قال أبو عيسى ويزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت رضي الله عنهما وهو أكبر منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسة، وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسة فإنه يتبع الإمام. باب ما يقول في الصلاة على الميت. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هقل بن زياد قال حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر وعوف بن مالك رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث والدي أبي إبراهيم حديث حسن صحيح. وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ، وعكرمة ربما يهب في حديث يحيى. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه قال وسألته عن اسم أبي إبراهيم الأشهري فلم يعرفه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن مطيع عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فهمت من صلاتي عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. باب ما جاء في القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أم شريك رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي. إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. باب: كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا عبد الله بن مبارك ويونس بن مكير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثة بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة إذا صلى على الجنازة على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث مالك بن هريرة حديث حسن، هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هريرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب حا وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغ أن يكون مئة فيشفع له إلا شفعوا فيه. وقال علي بن حجر في حديثه: مئة فما فوقها. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفع. باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا هند قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن مبارك: معنى هذا الحديث أو نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وقول أحمد وإسحاق. قال الشافعي: لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات التي يكره فيهن الصلاة. باب ما جاء في الصلاة على الأطفال.
جزاكم الله خيرا.
وياك أمين. ماشي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.